الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 26 من كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. أي ليس كل الشرك النذر لغير الله، وإنما هو من الشرك. فالشرك شعب كما أن الإيمان شعب. ومن أعظم العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل النذر، فتجد أن كثيرا من الناس يقدمون النذور لمن يعظمونهم. والنذر عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك وندد. وهو منقسم إلى مطلق ومقيد. فالمقيد إما أن يكون على شيء وبشيء، فيقول: إن شفى الله مريضي فعلي 1000 ريال. هذا مقيد بالشفاء ومقيد بالمبلغ الذي حدده ونذره. وأما المطلق أن يقول: لله علي كذا. وقد يطلق مع تقييد، فيقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر. وهذا الاختلاف في تقسيم النذر ينشأ منه اختلاف في الوفاء بالنذر. فمثلا لو أطلق لله نذر، هل يجزى أي شيء يقدمه أم لا بد أن ينظر؟ وهذا هو الصحيح، لله علي نذر هذا مطلق، لكن ينظر إلى قرينة الحال، هل كان يريد نذر معظم يعني ما شاء الله قليل كثير، أو أنه أراد به التقليل ونحو ذلك. ثم إن النذر المطلق الذي لا يقيد بشفاء ولا برد غائب ولا بقضاء حاجة، هذا منهم من امتدحه مطلقا لقول الله عز وجل: وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر أما أنفقتم من نفقة أم نذرتم من نذر. وبعضهم أضافه إلى النوع المنهي، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنذروا مطلقا. وهذا نهي مطلق، لا تنذروا. هل قال إلا يعني لا تنذروا المقابل أم أطلق؟ أطلق. فإذا بعضهم عمم، والصحيح أن النذر المطلق الذي لم يقيد لا محذور فيه، لما في الحديث: إن النذر لا يرد من القدر شيئا. فدل على أن هذا النذر هو النذر المقيد بشيء الذي يطلب يعني رد القدر به. وينبغي لمن نذر أن يفي بنذره إن كان طاعة، فإن عجز عنه لثقله عليه أو لغير ذلك فكفارته كفارة يمين. ولا يجوز أن يفي به إن كان معصية. واختلف أهل العلم هل يجب عليه أن يكفر أم ليس عليه كفارة. فذهب جمع من أهل العلم أن ليس عليه كفارة، وإنما يترك المعصية. وقال بعضهم: بل عليه كفارة، لأنه نذر، والنذر كفارته كفارة يمين. وربما استدلوا بحديث روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث ضعيف باتفاق الفقهاء أو باتفاق المحدثين كما نقله النووي رحمه الله. لكن الصحيح أنه يلزمه الكفارة. من قال: والله لأشربن الخمر، نقول: لا يجوز لك أن تشرب الخمر، ويجب عليك أن تكفر عن يمينك. كمن قال: لله علي أن أزور، أن أشد الرحل لزيارة قبر فلان، نقول: لا يجوز لك أن تشد الرحل لزيارة قبر فلان، ويجب عليك أن تكفر كفارة يمين، لأن الحديث مطلق كفارة النذر، لم يقل كفارة نذر الطاعة، كفارة النذر يدخل فيه المعصية والطاعة. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله. ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقد بلغ ببعضهم أن ينذر بابنته للقبر، أو ربما بابنه يكون سادنا للقبر، وربما أحسن الأموال لديهم يجعلونها للقبور نذورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات، لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال: في من نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر، معنى تقبل النذر أي أنها تنفع وتضر. بعض الضالين: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد جمع بد وهو الصنم، والسدنة جمع سادن وهو خادم الصنم، التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيوت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذور المجازاة. فهذه النذور على هذا الوجه باطل، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. قال: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قرب، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وهذا التبرك ينقسم إلى قسمين كما تعلمون التفصيل في هذه المسألة: إن كان يتبرك بهم على أنهم ينفعون ويضرون مع الله ومن دون الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان على أن المكان فيه بركة فهو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح دار البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذه لا سيما في مولد البدوي. هذا مولد البدوي فتنة، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي صوفي هالك، وقبره معروف بمصر في طنطا، ويعبد من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هلك سنة 675، حتى ذكر بعضهم أنه يحج إليه في العام أكثر من 12 مليونا، وربما تصدق بعض النساء بفروجهن من لم تجد ما تنسكه له، ويذهب إليه حتى كثير من دكاترة الأزهر والعياذ بالله ممن لم يعرفوا التوحيد ويعرفوا حقيقته ويعرفوا حقيقة الشرك والتنديد. فليست الشهادة يعني نافعة إلا إذا كانت على مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعضهم يعمل لك شهادة وهو قبوري وهو يندد إلى غير ذلك فلا. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها. نعم. وقال الشيخ صلى الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا في التنزيل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري، لكن وكفارة النذر كفارة يمين، هذه الذي خارج الصحيح. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها سنين، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقة، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح. وبعضهم فصل قال: من حيث العلم خديجة، ومن حيث السابقية أقصد من حيث العلم عائشة، ومن حيث السابقية خديجة. وأن رأينا وجها هو أحسن من هذا على أن خديجة أفضل، وذلك أن الله أقرأها السلام بخلاف عائشة إنما أقرأها السلام جبريل، والفرق واضح. قوله: من نذر أن يطع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره به على حصوله، وهو قول جمهور العلماء. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه، واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك الاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. الصحيح أنه يلزم الوفاء بكل نذر، فكم من عبادة تكون مستحبة فإذا داخلها النذر صارت واجبة. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه، في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك. والحديث الصحيح المسند. فالنذر فالدف خاص بالنساء، ومع ذلك سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب بالدف على رأسه للوفاء بالنذر، لأنه صار في حقها واجب. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، يعني نذر اللجاج نذر المكابرة ونذر الغضب، وهذا غالبا ما يصدر عن خصام. وقد جاء في المصنف أن امرأة وقع بينها وبين زوجها شيء بسبب زواجه من أخرى، فقالت: كل مال لي في رتاج الكعبة، وكل عبيدي أحرار إن وطأتها. ثم إنها رخصت له فجعلت تذهب إلى الصحابة واحدا بعد آخر، فكان بعضهم يفتيها بالوفاء بالنذر: أوفي بنذرك، يعني المال كله يكون للكعبة وقفا، والعبيد يصبحون أحرارا. ثم إنها أفتيت بالتكفير، أفتاها بعضهم بأن تكفر عن يمينها كفارة يمين، حديث عقبة بن عامر. قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. ابن الزبير رحمه الله كان يرى الوفاء مطلقا إلا أن يعجز، وغيره من الصحابة يرون الكفارة، والصحيح أنه إن أراد أن يترك يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليمين: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والنذر فيه شبه باليمين. قال: ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوع: لا نظر في غضب، وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد وأحمد والنسائي. وفي سند محمد بن الزبير الحنظلي متروك، وقد اختلف عليه في إسناد الحديث فهو ضعيف جدا. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. إذن نذر الطاعة يجب الوفاء به، فإن عجز كفر، ونذر المعصية يحرم الوفاء به ويجب عليه الكفارة. نذر المباح ينعقد ويجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكفر كفارة يمين إن عجز عنه. نذر المكروه ينعقد وتستحب له كفارة ولا يفعله، يعني تجري عليه الأحكام الخمسة. والنذر المطلق كفارته كفارة يمين، لكن إذا أراد أن يفي به لابد أن يخرج ما هو نذر. مثلا لا يقول لله علي نذر ويذهب يخرج مثل حبة الخبز أو مثل حبة الماء أو حبة عصير، لأن مثل هذه الأشياء تخرج بدون نظر، لكن يقال له يا فلان ماذا نظرت؟ يقول لله علي نظر، يأتي بما هو من النذور، إما شيء لمسجد أو شيء للفقراء أو صلاة أو حج أو صيام يفعله، أو ينظر إلى عرف البلد. عرف البلد أحيانا يقول لله علي نذر، لكن عندهم النذر شيء معلوم، فإن كانت مثلا عندهم النذر إذا أطلق يريدون به قطعة أرض تكون وقفا لمسجد أو مقبرة أو نحو ذلك، تكون يعني عليه ذلك. وإن كانت المسألة تعود إلى النيات لكن يعمل بعرف هذا، والله أعلم، لأن كثير من الناس قد يطلقون النذر لله عليه، ثم بعد ذلك إذا نظر في نفسه رأى أنه سيكلف نفسه ما لا يطاق. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك وهو شرك أكبر، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الحمد لله رب العالمين.